إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فأخبرنا ربنا أن العام يدور على 12 شهرا، وحذرنا من أن نظلم أنفسنا في هذه الأشهر، حذرنا من أن نظلم أنفسنا بتعطيل واجب أو ارتكاب محرم، وأخبرنا جل وعلا أن في السنة 4 هذه هي الأشهر الحرم منها 4 حرم، وقد بينها محمد صلى الله عليه وسلم أنها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. هذه الأشهر الحرم الظلم والعدوان فيها أشد من غيرها، ولهذا كانت الجاهلية في جاهليتها تعظم هذه الأشهر الحرم لما توارثوه من ملة الخليل عليه السلام. هذه الأشهر الحرم حذر الله من أنواع القتال فيها تعظيما لشأنها، لكن الجاهلية في جاهليتهم إذا أرادوا أمرا من الأمور في الأشهر الحرم أدسوا أخروا الشهر الحرام وعوضوا عنه شهرا آخر من الحل، ولذا قال الله فيهم: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا معدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. الأشهر الحرم لها حرمتها وشأنها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ويقول جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. أيها المسلم، شهر الله المحرم أحد الأشهر الحرم. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فأفضل الصيام بعد شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان صيام الشهر المحرم، أعني صيام اليوم العاشر من هذا الشهر. أيها المسلم، اليوم العاشر من هذا الشهر له مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة في الإسلام، ألا وهو يوم العاشر الموافق ليوم الأحد الآتي إن شاء الله. هذا اليوم له حرمته وشأنه، يوم أنعم الله فيه على كليمه موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فنجاه من فرعون وظلمه وطغيانه بعدما دعاه موسى إلى الله وأقام عليه الحجة والبراهين لكن ذلك الطاغية أبى وتكبر وبلغ من طغيانه وضلاله الرد الحق، بل تجاوز إلى أن قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال كما أخبر الله أنه قال أنا ربكم الأعلى، تعالى الله وتقدس عما يقوله الكافرون علوا كبيرا، تعالى الله وتقدس عما يقوله الكافرون علوا كبيرا. فلما تجاوز طغيانه الحد وطارد موسى عليه السلام وأراد الانتقام منه بعدما فسدت مناظرته وقامت الحجج والبراهين على أن موسى سليم الرحمن نبي الله حقا وما جاء به والحق والحق والهدى، وعاملت السحرة جميعا برب العالمين وأنكروا ظلم فرعون وطغيانه. عند ذلك أراد القضاء على موسى عليه السلام لما فشل وضعفت حجته أمام الحق الواضح، أراد القوة بصرف الحق ونحو الحق، ولكن الله جل وعلا بالمرصاد لكل من خالف شرعه ودينه، فأخبرنا الله بذلك بقوله: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، ونعمل كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما ترى الجمعان واقترب فرعون وقوته للقضاء على موسى ومن معه، ورأى قوم موسى البحر أمامهم وفرعون وقوته خلفهم، قالوا لموسى عليه السلام: إنا لمدركون. ولكن الكليم عليه السلام واثق بوعد ربه قال: كلا إن معي ربي سيهدين. قالها كلمة من إيمان المؤمن واثق بوعد ربه موقن بأن وعد الله حق. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم 12 طريقا، كما قال: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فكان يبسا لا يخاف دركا ولا يخشى، سلكه موسى وقومه فنجوا وتبعهم فرعون، فأغرق الله عليه البحر فأغرقه وجنده وجعله آية للمعتبرين: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. صام موسى عليه السلام هذا اليوم، يعني يوم العاشر، شكرا لله على نعمته وإنجائه من عدوه وإهلاك عدوه، فصامه عليه السلام شكرا لله. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد مهاجره إليها وإذا اليهود يصومون هذا اليوم. سألهم عن سبب صيامه فقالوا يوما نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه فنحن نصومه شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم، نحن أحق وأولى بموسى منكم، نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بصيامه. أجل إن محمدا وأمته أولى الناس بموسى، بل أولى الناس بكل الأنبياء. إن محمد وأمته آمنوا بجميع أنبياء الله وصدقوا برسالاتهم لأن ما جاءوا به حقا من عند الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فمحمد أولى الناس بأنبياء الله. قال الله جل وعلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن الصلة بالأنبياء ليست بمجرد بلد ولا نسب، ولكنه الاهتداء بهديهم والسير على طريقهم. هذا محمد وأمته هم أولى الناس بأنبياء الله، فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وموسى عليه السلام له ارتباط بهذه الأمة خاصة. لما افترض الله الصلوات على محمد صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فرضها الله عليه 50 صلاة، فمر محمد صلى الله عليه وسلم بموسى فأخبره فقال يا محمد سببك التخفيف، فلقد عالجت بني إسرائيل على أقل من ذلك فعجزوا. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى ربه وسأله التخفيف فأخفف عنه الشر. ثم عاد محمد إلى موسى فقال ارجع فسربك التخفيف، فرجع فقال الله هي 5 أغويت فريضتي وخففت عن عبادي. فرجع موسى محمد إلى موسى فأخبره فقال سربك التخفيف، قال يا موسى إني استحييت من ربي فنادى المنادي أغويت فريضتي وخففت عن عبادي هي 50 في العمل وهي 50 في الأجر. موسى عليه السلام نبي الله وكليمه، قصته في القرآن عظيمة لمن تدبر وتعقل أيها المسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم أي يوم العاشر وأمر أصحابه بصيامه، فكان في أول الأمر واجبا. ثم انه لما افترض الله صيام رمضان صار صيام يوم عاشوراء سنة من السنن، اذ لم يفترض عليه صيام شهر الا رمضان وما سواه فمزيد فضل وتقرب الى الله جل وعلا. ايها المسلمون، صام محمد صلى الله عليه وسلم اليوم العاشر مدة بقائه بالمدينة، وفي آخر حياته تمنى أن يصوم يوما قبله، فقال لئن عشت إلى قام لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وقال لنا صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله او يوما بعده خاله اليهود. فالسنة للمسلم ان يصوم اليوم العاشر ويصوم قبله التاسع ان تمكن، والا الحادي عشر. فالصوم يوم الاحد لكونه اليوم التاسع من محرم، ويصام ايضا يوم الاثنين لكونه اليوم العاشر من محرم المحرم. فصيامنا ان شاء الله يوم الاحد ويوم الاثنين، نسأل الله القبول. ونبينا صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال احتسب على الله ان يكفر السنة الماضية. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني اليوم العاشر من محرم. أيها المسلمون، صيامنا لهذا اليوم اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، تأسيا بمحمد صلى الله عليه وسلم شرع لنا صيامه، فنصومه ابتداء به صلى الله عليه وسلم. وليس لنا ان نبتدع في ديننا عبادة ما شرعت لنا. ان اصحابه الكرام يعلمون اليوم الذي قدم فيه المدينة، فلم يتخذوا ذلك اليوم عيدا ولا شرع ولا صاموا، ويعلمون يوم مرده ويوم مبعثه، وكل تلك الايام لم يخصوها بشيء لان ذلك ما شرع لهم. انما شرع لنا صيام يوم العاشر من محرم لان نبينا صامه، وصيام المسلم ليرتبط المسلمون ماضيهم بحاضرهم، فنعمة أنعم الله بها على موسى وقومه نراها نعمة من الله علينا، لكون الرابط بين المسلمين رابطة الإسلام بين الحاضر والماضي. أيها المسلمون، يوم العاشر من محرم ليس للمسلمين تعظيما له الا بصيامه فقط. صيامه طاعة لله وقربة يتقربون بها الى الله. اليوم العاشر من محرم يصومه المسلمون طاعة لله، تأسيا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وتنفيذا لامره لهم بانه صامه وامر بصيامه. فصيامنا ابتداء به وطاعة له صلى الله عليه وسلم. اليوم العاشر من محرم لا نتخذه يوما للمآتم والاحزان، ولا للعويل والنياح والصراخ، ولا لضرب الصدور وتعليق السلاسل وضرب الرؤوس بالسيوف، ولا أن نشوه تاريخ الأمة الماضي المجيد بهذه الخرافات والآراء الزائفة والدعايات الضالة التي لا تربط التي ليس لها صلة بديننا الحنيف. إن شريعة الإسلام أرشدت المسلم إلى الصبر عند المصائب والصبر بعد حدوث المصائب، الله يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهم يصبرون على المصائب احتسابا وطلبا من الله المثوبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أربع في أمتي من أمور الجاهلية لدعهم: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة. وقال النائحة: إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال درع من جرب وسربال من قطران. وقال الله صلى الله عليه وسلم: بل النبي من الصالقة والحالقة والشاقة، أي ممن تشق جيشها أو تنتف شعرها أو تمزق ثوبها عند المصائب. لأن المسلم إذا أصيب بالمصيبة رضي واسترجع وقالهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المسلم إذا أصيب بمصيبة فذكرها وأحدث لا استرجاعا ولو تقادم أهدها أن له مثل أجر المصاب. هكذا موقف الإسلام من المصائب والأحزان. أما تذكرها والجزع والدعاية لها ونشرها كل عام وكل مناسبة فتلك أمور لا صلة لها بشريعة الإسلام أبدا. أيها المسلمون، لقد أصيب المسلمين بمصيبة عظيمة، وأعظم ما أصيبوا به موت محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: من أصيب بمصيبة فليذكر مصاب المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من العام الحادي عشر من هجرته صلى الله عليه وسلم توفي في ضحى ذلك اليوم سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، وانتقلت روحه إلى الرفيق الأعلى. فما كان حال أصحابه الذين هم يحبونه محبة فوق محبة النفس وفوق محبة الولد وفوق محبة والمال وفوق كل محبة، يحبونه صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتهم لأنفسهم وأهليهم ووالديهم والناس أجمعين. إنها مصيبة وردت على قلوبهم فأذهلتهم، لكن لم يختل توازنهم ولم يفقدوا شعورهم ولم يضطرب أمرهم، بل سلموا لله القضاء والقدر. فجاءهم الصديق وهم في حالة من الفزع في نفوسهم، فقال لهم: أيها الناس، من يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وتلا قوله: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وتلا قوله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. فخرج الصحابة من المسجد يرددون تلك الآيات فاطمأنت القلوب وانشرحت الصدور وسلموا لله القضاء والقدر. ماذا كان حالهم؟ هل خلدوا إلى الأرض أم عطلوا جمعا وصلوات؟ لا، من انتصر ذلك اليوم إلا وقد بويع للصديق خليفة لمحمد صلى الله عليه وسلم، واجتمع كلمتهم على هذا الأمر، فأقيمت الصلوات والجمع والأعياد والحج والجهاد، واستمروا في نشر دين الله وإظهار دينه. هكذا كان حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها المسلم، إن المؤمن يعرف أن هذه المآثم والأحزان لا صلة لها بشريعة الإسلام، لا سيما إن صحبت بسب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولعن خيار الأمة وثقة خلق الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإن المسلمين متفقون على فضل أصحاب رسول الله، وأنهم خيار الخلق وهداة خيار الخلق وسادات البشر، دعاة إلى الله نشروا دين الله وأعلوا كلمة الله رضي الله عنهم وأرضاهم. إن عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم تقتضي محبة أصحاب رسول الله وموالاة أصحاب رسول الله ومحبة أصحاب رسول الله، ويعلمون أنهم متفاوتون في الفضل، فأفضلهم على الإطلاق، بل أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والذي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون. ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المشهود المبشرين بالجنة، ثم بدر وبيعة الرضوان، ثم الذين جاهدوا وأنفقوا قبل الفتح، ثم من أنفق وجاهد بعد الفتح، يرون لهم فضلهم وسابقتهم، ويحبونهم ويشكرون لهم مواقفهم الحميدة، ويسألون الله أن يجازيهم عما قدموا للإسلام والمسلمين خيرا. ولسان حالهم دائما: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا حال أولئك. إن سلفنا الصالح من هذه الأمة يرون للصحابة فضلهم، ويشكرون لهم مواقفهم الحميدة، فيشكرون للصديق مواقفه مع المرتدين، وكونه أعاد الناس إلى حضيرة الإسلام، يشكرون له جمعه للقرآن وتوليته للخلافة بعده لعمر بن الخطاب، ويشكرون لعمر فتوحاته وجهاده، ويشكرون لعمر فضله وسابقته وإنفاقه في سبيل الله، وجمعه القرآن على حرف قريش الذي اتفق المسلمون عليه. إن يشكرون للصحابة حفظهم لهذا الدين، حفظهم لكتاب الله الذي بين دفتي المصحف، فيوقنون أن هذا كتاب الله لا زيادة ولا نقصان، محفوظ بحفظ الله الذي تكلم الله به وسمعه جبريل الأمين، وبلغه سيد المرسلين، وبلغه سيد المرسلين أصحابه، وتوارثه المسلمون خلفا عن سلف، يوقنون بأن هذا كتاب الله، ويشكرون للصحابة مواقفهم الحميدة وجهادهم ونضالهم، ولا يرتابون في ذلك ولا يشكون. هكذا يكون المؤمن حقا. فرضي الله عن أصحاب نبيك أجمعين، وجزاهم عما قدموا للإسلام والمسلمين خيرا. ونسأل الله أن يلحقنا بهم على خير، وأن يجعلنا ممن سلك سيد سبيلهم واتبع هديهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فان الله يا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. هذا دين الاسلام، دين محفوظ بحفظ الله له. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. لقد حفظ الله كتابه العزيز حفظا عظيما، فهيأ له اصحاب رسول الله الذين حفظوه وحفظوه حق الحفظ. لما استحر القتل في اصحاب رسول الله حال الرده، قال عمر الصديق: يا خليفة رسول الله، أرى القتل في القراء قد كثر، فاجمع القرآن خشية من أن يضيع بضياع حملته. فكلف زيد بن ثابت فجمع القرآن إلى كله، وأخذه من أفواه الرجال وما وجد مكتوبا. ثم حفظ الكتاب ولله الحمد. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه اختلف أتباع الصحابة في القراءة على لهجات مختلفة، فقال حذيفة لعثمان: أدرك هذه الأمة لا تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى. فجمعهم عثمان على حرف واحد، وأمر بالمصاحف السابقة أن تدفن خوفا من أن يفتتن بها مفتتن. ووافقه الصحابة وأجمعوا على رأيه وصوروا قوله، فصار هذا فضلا من الله بحفظ هذا الكتاب العزيز المحفوظ بلا زيادة ولا نقصان، بل هو المصحف الذي بين أيدينا، كلام ربنا لا زاد فيه زائد ولا انتقص فيه منتقص، بل هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بكمال حروفه، ما زاد ولا نقص فيه، بل محفوظ الله كما حفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروها لنا كما سمعوا وشاهدوا. وأنهم رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون العصمة المطلقة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن الله، فهو معصوم من الخطأ فيما بلغ عن الله، ومعصوم من أن يقر على خطأ صلى الله عليه وسلم. ويرون الجماعة والجمعة والأعياد وراء أئمة الإسلام ويعتقدون وجوب ذلك، ولا يعلقون عباداتهم بسراب وخيال وأوهام باطلة. أيها المسلمون اتقوا الله تعالى يا معشر المسلمين، وتدبروا الواقع الذي تمر به الأمة الإسلامية، وأن أعداءنا لا يزالون في كل وقت وحين لا يزالون يضربون قلوب بعضنا ببعض، ويفرقون كلمة الأمة، ويحدثون شرقا في صفوف الأمة، ويحدثون بلبلة بين شباب الأمة، ويحدثون هذه الفوضى العارمة التي لن يستفيد منها سوى الأعداء. فهل لا فكر المسلمون في هذا الأمر؟ وهل تداركوا الأخطاء؟ وهل يكون بإمكانهم أن يصححوا أوضاع الأمة؟ وهذه الأخطاء العظيمة التي تسبب سفك الدماء وقتل الأبرياء وتدمير الممتلكات وإحداث الفوضى في بلاد الإسلام بلدا بعد بلد، كل هذه المخططات الرهيبة ليست وليدة اليوم، ولكنها مرتبة ومنظمة ومعد لها الإعداد السابق لتمشي على خطوات محسوبة. فالأمة يجب أن تفكر في واقعها وأن تتدارك أمرها قبل أن يستحملها يستحمل هذا الأمر وقبل أن يغلب هذا الشر، لا بد للأمة من تدارك لهذه الأمور وعلاج لهذه وسماعا لأصوات المصلحين الناصحين الذين يريدون للمجتمعات المسلمة أن تعيش أمنا واطمئنانا. إن الأعداء لا يريدون لأي بلد إسلامي أن يعيش آمنا مطمئنا، بل لا بد أن يحركوا تلك الأحزاب الغاوية والآراء الباطلة التي تسعى في الأرض فسادا. نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء وأن يردهم إلى دينهم وإلى دين الإسلام ردا جميلا. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فأخبرنا ربنا أن العام يدور على 12 شهرا، وحذرنا من أن نظلم أنفسنا في هذه الأشهر، حذرنا من أن نظلم أنفسنا بتعطيل واجب أو ارتكاب محرم، وأخبرنا جل وعلا أن في السنة 4 أشهر، هذه هي الأشهر الحرم منها 4 حرم، وقد بينها محمد صلى الله عليه وسلم أنها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. هذه الأشهر الحرم الظلم والعدوان فيها أشد من غيرها، ولهذا كانت الجاهلية في جاهليتها تعظم هذه الأشهر الحرم لما توارثوه من ملة الخليل عليه السلام. هذه الأشهر الحرم حذر الله من وقوع القتال فيها تعظيما لشأنها، لكن الجاهلية في جاهليتهم إذا أرادوا أمرا من الأمور في الأشهر الحرم
قدس أولاد أخروا الشعر الحرام وعوضوا عنه شعرا آخر من الحل. ولذا قال الله فيهم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا معدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. الأشهر الحرم لها حرمتها وشأنها. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ويقول جل وعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشعر الحرام والهدي والقلائد. أيها المسلم شعر الله المحرم أحد الأشهر الحرم. يقول فيه صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شعر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فأفضل الصيام بعد شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان صيام الشهر المحرم يعني صيام اليوم العاشر من هذا الشهر. أيها المسلم اليوم العاشر من هذا الشهر له مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة في الإسلام، ألا وهو يوم العاشر الموافق يوم الأحد الآتي إن شاء الله. هذا اليوم له حرمته وشأنه، يوم أنعم الله فيه على كليمه موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فنجاه من فرعون وظلمه وطغيانه بعدما دعاه موسى إلى الله وأقام عليه الحجة والبراهين لكن ذلك الطاغية أبى وتكبر وبلغ من طغيانه وضلاله الرد الحق بل تجاوز إلى أن قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال كما أخبر الله أنه قال أنا ربكم الأعلى. تعالى الله وتقدس عما يقوله الكافرون علوا كبيرا. تعالى الله وتقدس عما يقوله الكافرون علوا كبيرا. فلما تجاوز طغيانه الحد وطارد موسى عليه السلام وأراد الانتقام منه بعدما فشلت مناظرته وقامت الحجج والبراهين على أن موسى سليم الرحمن نبي الله حقا وما جاء به والحق والحق والهدى، وعاملت السحرة جميعا برب العالمين وأنكروا ظلم فرعون وطغيانه. عند ذلك أراد القضاء على موسى عليه السلام لما فشل وضعفت حجته أمام الحق الواضح، أراد القوة بصرف الحق ودحض الحق، ولكن الله جل وعلا بالمرصاد لكل من خالف شرعه ودينه. فأخبرنا الله بذلك بقوله وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمل كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما ترى الجمعان واقترب فرعون وقوته للقضاء على موسى وللرعه. ورأى قوم موسى البحر أمامهم وفرعون وقوته خلفهم. قالوا لموسى عليه السلام: إنا لمدركون. ولكن الكليم عليه السلام واثق بوعد ربه، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. قالها كلمة من إيمان مؤمن واثق بوعد ربه، موقن بأن وعد الله حق. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم 12 طريقا، كما قال: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فكان يبسا لا يخاف دركا ولا يخشى، سلكه موسى وقومه فنجوا وتبعهم فرعون، فأغرق الله عليه البحر فأغرقه وجنده وجعله آية للمعتبرين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. صام موسى عليه السلام هذا اليوم، يعني يوم العاشر، شكرا لله على نعمته وإنجائه من عدوه وإهلاك عدوه، فصامه عليه السلام شكرا لله. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد مهاجره إليها، وإذا اليهود يصومون هذا اليوم. سألهم عن سبب صيامهم فقالوا: يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، نحن أحق وأولى بموسى منكم، نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بصيامه. أجل إن محمدا وأمته أولى الناس بموسى، بل أولى الناس بكل الأنبياء. محمد وأمته آمنوا بجميع أنبياء الله وصدقوا برسالاتهم لأن ما جاءوا به حقا من عند الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فمحمد أولى الناس بأنبياء الله. قال الله جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. إن الصلة بالأنبياء ليست بمجرد بلد ولا نسب، ولكنه الاهتداء بهديهم والسير على طريقهم. هذا محمد وأمته هم أولى الناس بأنبياء الله، فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وموسى عليه السلام له ارتباط بهذه الأمة خاصة. لما افترض الله الصلوات على محمد صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فرضها الله عليه 50 صلاة، فمر محمد صلى الله عليه وسلم بموسى فأخبره فقال: يا محمد سببك التخفيف، فلقد عالجت بني إسرائيل على أقل من ذلك فعجزوا. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى ربه وسأله التخفيف فأخذ عنه الشر. ثم عاد محمد إلى موسى فقال ارجع فسأل ربك التخفيف. فرجع فقال الله هي خمس أغويت فريضتي وخففت عن عبادي. فرجع موسى محمد إلى موسى فأخبره فقال سأل ربك التخفيف. قال يا موسى إني استحييت من ربي فنادى المنادي أغويت فريضتي وخففت عن عبادي هي خمس في العمل وهي خمسون في الأجر. موسى عليه السلام نبي الله وكليمه قصته في القرآن عظيمة لمن تدبر وتعقل أيها المسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم أي يوم العاشر وأمر أصحابه بصيامه، فكان في أول الأمر واجبا. ثم إنه لما افترض الله صيام رمضان صار صيام يوم عاشوراء سنة من السنن، إذ لم يفترض عليه صيام شهر إلا رمضان وما سواه فمزيد فضل وتقرب إلى الله جل وعلا. أيها المسلمون، صام محمد صلى الله عليه وسلم اليوم العاشر مدة بقائه بالمدينة، وفي آخر حياته تمنى أن يصوم يوما قبله، فقال لئن عشت إلى قام لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وقال لنا صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. فالسنة للمسلم أن يصوم اليوم العاشر ويقوم قبله التاسع إن تمكن وإلا الحادي عشر. فالصوم يوم الأحد لكونه اليوم التاسع من محرم، ويصام أيضا يوم الاثنين لكونه اليوم العاشر من محرم المحرم. فصيامنا إن شاء الله يوم الأحد ويوم الاثنين، نسأل الله القبول. ونبينا صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني اليوم العاشر من محرم. أيها المسلمون، صيامنا لهذا اليوم اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، تأسيا بمحمد صلى الله عليه وسلم شرع لنا صيامه فنصومه ابتداء به صلى الله عليه وسلم. وليس لنا أن نبتدع في ديننا عبادة ما شرعت لنا، إن أصحابه الكرام يعلمون اليوم الذي قدم فيه المدينة فلم يتخذوا ذلك اليوم عيدا ولا شرع ولا صاموا، ويعلمون يوم مرده ويوم مبعثه، وكل تلك الأيام لم يخصوها بشيء لأن ذلك ما شرع لهم، إنما شرع لنا صيام يوم العاشر من محرم لأن نبينا صامح، وصيام المسلم ليرتبط المسلمون ماضيهم بحاضرهم، فنعمة أنعم الله بها على موسى وقومه نراها نعمة من الله علينا لكون الرابط بين المسلمين، رابطة الإسلام بين الحاضر والماضي. أيها المسلمون، يوم العاشر من محرم ليس للمسلمين تعظيما له إلا بصيامه فقط، صيامه طاعة لله وقربة يتقربون بها إلى الله. اليوم العاشر من محرم يصومه المسلمون طاعة لله تأسيا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وتنفيذا لأمره لهم بأنه صامه وأمر بصيامه، فصيامنا ابتداء به وطاعة له صلى الله عليه وسلم. اليوم العاشر من محرم لا نتخذه يوما للمآتم والأحزان، ولا للعويل والنياح والصراخ، ولا لضرب الصدور وتعليق السلاسل وضرب الرؤوس بالسيوف، ولا أن نشوه تاريخ الأمة الماضي المجيد بهذه الخرافات والآراء الزائفة والدعايات الضالة التي لا تربط التي ليس لها صلة بديننا الحنيف. إن شريعة الإسلام أرشدت المسلم إلى الصبر عند المصائب والصبر بعد حدوث المصائب. الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهم يصبرون على المصائب احتسابا وطلبا من الله المثوبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أربع في أمتي من أمور الجاهلية تدعون: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة. وقال النائحة: إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال قطنه، وتقام يوم القيامة وعليها درع من جرب وسربال من قطران. وقال الرطال صلى الله عليه وسلم: بلي النبي من الصالقة والحالقة والشاقة، أي ممن تشق جيدها أو تنتف شعرها أو تمزق ثوبها عند المصائب. لأن المسلم إذا أصيب بالمصيبة رضي واسترجع وقال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المسلم إذا أصيب بمصيبة فذكرها وأحدث لا استرجاعا ولو تقادم أهدها أن له مثل أجر المصاب. هكذا موقف الإسلام من المصائب والأحزان. أما تذكرها والدعاية لها ونشرها كل عام وكل مناسبة فتلك أمور لا صلة لها بشريعة الإسلام أبدا. أيها المسلمون، لقد أصيب المسلمين بمصيبة عظيمة، وأعظم ما أصيبوا به موت محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: من أصيب بمصيبة فليذكر مصاب المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من العام الحادي عشر من هجرته صلى الله عليه وسلم توفي في ضحى ذلك اليوم سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، وانتقلت روحه إلى الرفيق الأعلى. فما كان حال أصحابه الذين هم يحبونه محبة فوق محبة النفس وفوق محبة الولد وفوق محبة الوهن والوال والمال وفوق كل محبة يحبونه صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتهم لأنفسهم وأهليهم ووالديهم والناس أجمعين. إنها مصيبة وردت على قلوبهم فأذهلتهم، لكن لم يختل توازنهم ولم يفقدوا شعورهم ولم يضطرب أمرهم، بل سلموا لله القضاء والقدر. فجاءهم الصديق وهم في حالة من الفزع في نفوسهم، فقال لهم: أيها الناس، من يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وتلا قوله: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وتلا قوله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. فخرج الصحابة من المسجد يرددون تلك الآيات، فاطمأنت القلوب وانشرحت الصدور وسلموا لله القضاء والقدر. ماذا كان حالهم؟ هل خلدوا إلى الأرض أم عطلوا جمعا وصلوات؟ لا، من تصر ذلك اليوم إلا وقد بويع للصديق خليفة لمحمد صلى الله عليه وسلم، واجتمع كلمتهم على هذا الأمر، فأقيمت الصلوات والجمع والأعياد والحج والجهاد، واستمروا في نشر دين الله وإظهار دينه. هكذا كان حالهم رضي الله عنهم وأرواهم. أيها المسلم، إن المؤمن يعرف أن هذه المآثم والأحزان لا صلة لها بشريعة الإسلام، لا سيما إن صحبت بسب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولعن خيار الأمة وفرقة خلق الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإن المسلمين متفقون على فضل أصحاب رسول الله، وأنهم خيار الخلق وهداة خيار الخلق وسادات البشر، دعاة إلى الله نشروا دين الله وأعلوا كلمة الله رضي الله عنهم وأرضاهم. إن عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم تقتضي محبة أصحاب رسول الله وموالاة أصحاب رسول الله ومحبة أصحاب رسول الله، ويعلمون أنهم متفاوتون في الفضل، فأفضلهم على الإطلاق، بل أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والذي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون. ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المشهود المشرين بالجنة، ثم بدر وبيعة الرضوان، ثم الذين جاهدوا وأنفقوا قبل الفتح، ثم من أنفق وجاهد بعد الفتح، يرون لهم فضلهم وسابقتهم، ويحبونهم ويشكرون لهم مواقفهم الحميدة، ويسألون الله أن يجازيهم عما قدموا للإسلام والمسلمين خيرا. ولسان حالهم دائما: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا حال أولئك. إن سلفنا الصالح من هذه الأمة يرون للصحابة فضلهم، ويشكرون لهم مواقفهم الحميدة، فيشكرون للصديق مواقفه مع المرتدين، وكونه أعاد الناس إلى حضيرة الإسلام، يشكرون له جمعه للقرآن وتوليته للخلافة بعده لعمر بن الخطاب، ويشكرون لعمر فتوحاته وجهاده، ويشكرون لعمر فضله وسابقته وإنفاقه في سبيل الله وجمعه القرآن على حرف قريش الذي اتفق المسلمون عليه. إن يشكرون للصحابة حفظهم لهذا الدين، حفظهم لكتاب الله الذي بين دفتي المصحف، فيوقنون أن هذا كتاب الله لا زيادة ولا نقصان، محفوظ بحفظ الله الذي تكلم الله به وسمعه جبريل الأمين وبلغه سيد المرسلين أصحابه، وتوارثه المسلمون خلفا عن سلف، يوقنون بأن هذا كتاب الله، ويشكرون للصحابة مواقفهم الحميدة وجهادهم ونضالهم، ولا يرتابون في ذلك ولا يشكون. هكذا يكون المؤمن حقا. فرضي الله عن أصحاب نبيك أجمعين، وجزاهم عما قدموا للإسلام والمسلمين خيرا، ونسأل الله أن يلحقنا بهم على خير، وأن يجعلنا ممن سلك سيد سبيلهم واتبع هديهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله يا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. هذا دين الإسلام، دين محفوظ بحفظ الله له. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لقد حفظ الله كتابه العزيز حفظا عظيما، فهيأ له أصحاب رسول الله الذين حفظوه وحفظوه حق الحفظ. لما استحر القتل في أصحاب رسول الله حال الردة، قال عمر الصديق: يا خليفة رسول الله، أرى القتل في القراء قد كثر، فاجمع القرآن خشية من أن يضيع بضياع حملته. فكلف زيد بن ثابت فجمع القرآن إلى كله، وأخذه من أفواه الرجال وما وجد مكتوبا. ثم حفظ الكتاب ولله الحمد. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه اختلف أتباع الصحابة في القراءة على لهجات مختلفة، فقال حذيفة لعثمان: أدرك هذه الأمة لا تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى. فجمعهم عثمان على حرف واحد، وأمر بالمصاحف السابقة أن تدفن خوفا من أن يفتتن بها مفتتن، ووافقه الصحابة وأجمعوا على رأيه وصوروا قوله، فصار هذا فضلا من الله بحفظ هذا الكتاب العزيز المحفوظ بلا زيادة ولا نقصان، بل هو المصحف الذي بين أيدينا، كلام ربنا لا زاد فيه زائد ولا انتقص فيه منتقص، بل هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بكمال حروفه، ما زاد ولا نقص فيه، بل محفوظ الله كما حفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروها لنا كما سمعوا وشاهدوا. وأنهم رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون العصمة المطلقة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن الله، فهو معصوم من الخطأ فيما بلغ عن الله، ومعصوم من أن يقر على خطأ صلى الله عليه وسلم. ويرون الجماعة والجمعة والأعياد وراء أئمة الإسلام ويعتقدون وجوب ذلك، ولا يعلقون عباداتهم بسراب وخيال وأوهام باطلة. أيها المسلمون اتقوا الله تعالى يا معشر المسلمين، وتدبروا الواقع الذي تمر به الأمة الإسلامية، وأن أعداءنا لا يزالون في كل موقف في كل وقت وحين لا يزالون يضربون قلوب بعضنا ببعض، ويفرقون كلمة الأمة، ويحدثون شرقا في صفوف الأمة، ويحدثون بلبلة بين شباب الأمة، ويحدثون هذه الفوضى العارمة التي لن يستفيد منها سوى الأعداء. فهل لا فكر المسلمون في هذا الأمر؟ وهل تدارك الأخطاء؟ وهل يكون بإمكانهم أن يصححوا أوضاع الأمة وهذه الأخطاء العظيمة التي تسبب سفك الدماء وقتل الأبرياء وتدمير الممتلكات وإحداث الفوضى في بلاد الإسلام بلدا بعد بلد؟ كل هذه المخططات الرهيبة ليست وليدة اليوم، ولكنها مرتبة ومنظمة ومعد لها الإعداد الثابت لتمشي على خطوات محسوبة. فالأمة يجب أن تفكر في واقعها وأن تتدارك أمرها قبل أن يستحفل هذا الأمر، وقبل أن يغلب هذا الشر. لا بد للأمة من تدارك لهذه الأمور وعلاج لهذه، وسماعا لأصوات المصلحين الناصحين الذين يريدون للمجتمعات المسلمة أن تعيش أمنا واطمئنانا. إن الأعداء لا يريدون لأي بلد إسلامي أن يعيش آمنا مطمئنا، بل لا بد أن يحركوا تلك الأحزاب الغاوية والآراء الباطلة التي تسعى في الأرض فسادا. نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يردهم إلى دينهم وإلى دين الإسلام ردا جميلا. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه.